قد برعوا
هاهم أعيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في جامعة القاهرة مجموعة من الأصدقاء، كنا بناخد الخميس والجمعة أجازة. ليه؟ لأننا كنا بنذاكر طبعا، يعني مش زي اليومين دول في تلفزيون وفي يعني ترفيه وكده، ما كانش عندنا ترفيه ولا حاجة، وإنما كنا بنذاكر بنحضر المحاضرات بتاعتنا وبعدين بنيجي ناخد الخميس والجمعة أجازة. طيب إيه الترفيه بتاعنا بقى؟ كنا مجموعة كده من الأصدقاء ناخد بعض، وكنا ساكنين في الجيزة، فنروح فين؟ نروح إلى سور الأزبكية. طب سور الأزبكية كان شكله إيه؟ كان عبارة كده عن مجموعة من الأكشاك الصغيرة، بس إيه؟ فيها درر وفيها كنوز. يقوموا أصحابها يطلعوا الكتب من هذه الأكشاك ويحطوها قدامهم، عبارة عن أكوام، كل كوم من الكتب مكتوب عليه إيه؟ بس ما تستغربش بقى وانت بتسمع الكلام ده مني، كل كوم مكتوب عليه إيه؟ اللي مكتوب عليه 5 قروش. أي والله، أنا يعني أنا بنفسي حصل لي الكلام دوت. مثلا في كوم تاني مكتوب 10 قروش، في كوم تالت بقى أضخم وأكبر مكتوب عليه مثلا 15 قرش 20 قرش، وهكذا، بس ما بيعديش الجنيه أيامها. اوعى تفتكر إن أنا بقول الكلام ده مثلا أيام الحملة الفرنسية، ولا بقول الكلام ده أيام نابليون، ولا أيام محمد علي. ده الكلام دوت كان من حوالي 20 سنة أو يزيد قليلا. دلوقتي طبعا سور الأزبكية اتطور كثيرا، لكن الكتب أصبحت غالية. والله يا جماعة، أنا الحمد لله تبارك وتعالى من سور الأزبكية عملت مجموعة كبيرة جدا من الكتب، وربنا سبحانه وتعالى ألهمني أن يكون عندي مكتبة كبيرة. وعلى فكرة كان فيها برضو أمهات الكتب، وكنا بنجيبها بجنيه وبنجيبها ب2 جنيه وبنجيبها ب50 قرش، والكلام ده زي ما قلت لكم هواش من زمان قوي. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأنه لما بنتي تطلع أو ابني يطلع يبص يلاقي الكتاب قدامه، لابد في يوم من الأيام ان هو هيتعلم مني. طب ممكن واحد يطلع قدامي يقول لي مثلا طيب يا اخي انا مش متعلم، وممكن من حضراتكم اللي قاعدين قدامنا دلوقتي بتشوفونا يقول انا مش متعلم، طب انا مش غاوي قرايه، طب اقرا ليه؟ ما قدامي الفضائيات وقدامي الانترنت وقدامي كل حاجه. ما واحد تاني اقول له لا، والله انا احس كل واحد ان هو يروح اماكن الكتب ويروح يشتري كتاب ويحط الكتاب في البيت قدام زوجته وقدام الأولاد، كتاب كده جميل وكتاب بسيط يحطه قدام الأولاد. ليه؟ علشان يبقى قدوة. الشخصية التي نتحدث عنها في أعلام الأمة هذا اليوم شخصية كبيرة جدا وشخصية عظيمة جدا في التاريخ الإسلامي. تعرفوا نشأ إزاي؟ نشأ لقى الكتاب في البيت. أبوه كان عالم كبير، وأبوه كان فقيه، وكان مفسر، وكان محدث كبير، فلقى الكتب موجودة في البيت فنشأ عالما. أبوه كان عالما فنشأ عالما أيضا. إيه رأيك بقى لما ولد كده طفل صغير يطلع كده وهو صغير بيسمع أبوه بيقول له إيه؟ انتبه معايا أخي، انتبه أختي. بيقول له إيه؟ بيقول له يا بني اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وذاكر بأحسن ما تحفظ. طب والله لأقولها كمان مرة، أبوك بقى كده لما أنت صغير كده وأنت عندك 7 سنين 8 سنين وتسمع النصيحة ديت من والدك، بيقولك إيه؟ بيقولك يا بني اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وذاكر بأحسن ما تحفظ. طيب تعمل إيه بقى لما تسمع والدك بيقول لك هذا الكلام الكبير والثمين الذي سمعه صاحب الشخصية التي نتناولها اليوم؟ طيب خد دي كمان، أبوه قال له وكان بيقول كثيرا ويردد هذه الأبيات كثيرا، يقول إيه؟ يقول تفكرت في الدنيا فأبصرت رشدها، وذللت بالتقوى من الله خدها، أسأت بها ظنا وأخلفت وعدها، فأصبحت مولاها وقد كنت عبدها. تصور مين اللي قال الكلام ده؟ قايل الكلام ده؟ أبو حاتم الرازي قايله لابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم الذي نتناوله في حلقة أعلام الأمة، والتي نتشرف بأن نستضيف فيها اليوم عالمين جليلين وداعيين إسلاميين من دعاة الأزهر الشريف الذين دائما نتشرف بهم في قناة الرحمة. فضيلة الشيخ محمد جابر السعدي المدير العام بالأزهر الشريف، أهلا وسهلا فضيلتك.
أهلا وسهلا سيدي،
نورتنا في قناة الرحمة.
الله يرضى عليك
إن شاء الله، تكون حلقة مباركة بإذن الله.
الله يبارك فيك.
فضيلة الدكتور عبد العزيز المشد. ولا المشد؟
المشد.
إحنا بنقرأ يعني، إحنا متعودين في الإعلام نقول فضيلة الدكتور عبد العزيز المشد، حاصل على ماجستير في علوم القرآن والتفسير، وأتصور إنه الموضوع موضوعك النهاردة، لأن أنت يعني هنناقش الرسالة بتاعتك مرة تانية بقى بعد ما ناقشتها في جامعة، هنناقشها مرة تانية إن شاء الله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا على تشريفكم لنا، وحلقة مباركة إن شاء الله. طيب فضيلة الشيخ محمد جابر السعدي، أنا في البداية دايما في أعلام الأمة ببدأ بالتعريف يعني بالشخصية كمدخل أو كباب بنفتحه علشان ندخل منه البيت بتاع الشخصية. فحضرتك بتقول لنا بقى مين هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم؟ ولد إمتى؟ متى ولد؟ أين ولد؟ العصر الذي ولد فيه؟ نسبه الشريف؟ وهكذا بعدين نلج بقى إلى الشخصية والجوانب التربوية منها إن شاء الله. فضل فضيلة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. ثم أما بعد، حقيقة الحديث عن أعلام الأمة تضيق به الأوقات والمساحات، والشخصية العظيمة التي نحن بصددها اليوم وهو الإمام الحافظ الناقد الثبت حافظ الري، وابن حافظها هو الإمام عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس ابن المنذر ابن داود ابن مهران التميمي الحنظلي الرطفاني الرازي.
ما شاء الله.
هذا نسب هذا الإمام الذي وجد في عصر له من الأهمية بمكان، وهذا الرجل رحمه الله من واجب الأمة أو من حقه على الأمة ومن واجب الأمة نحوه أن تتذكره وأن تعرف أثره وأن تعرف نسبه.
نعم.
فهو الإمام، ووصف بالإمام واستحق الإمامة، إذ أن الإمامة هي الرئاسة في الدين والدنيا جميعا.
نعم.
ولو بحثت في تاريخ هذا الإمام، الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم، وجدته فعلا يستحق هذا الوصف، لأنه تعلم أو روعي في تعليمه منذ نعومة أظفاره، واهتم به من قبل أن يعني مجرد أن درج ومشى وبدأ يعرف الكلام ويعرف يميز بين الغث والسمين، تلقفه أبوه رحمه الله، فهو الإمام وهو الحافظ. والحافظ هو ذو البصيرة القوية، والذي يميز بين الغث والسمين، ويميز بين الصحيح والعليل وبين القوي والضعيف، وهو الناقد ذو البصيرة القوية والفهم الثاقب وعمق الوعي. حافظ الري البلد التي أقيم فيها التي أقام فيها، ونسب أو اتخذ هذا الوصف له بالري، والري هي قرية تابعة لأصبهان، ونشأ بها عبد الرحمن بن أبي حاتم مع أبيه حيث كانت موطنه. رغم أنه كما قيل أنه ليس هذا موطنه الأصلي، فموطنه الأصلي أصبهان، وقرية من أصبهان تسمى بجز، حيث كان والده يقول أنه كان لنا ذو رحم في أصبهان كانوا يأتوا إلينا، وبعد أن مات والده أو توفي والده انقطعوا عنا، وهذا إقرار منه بأنه من أصبهان. فالقضية تحتاج منا أن نعرف صفات هذا الرجل ونسبه الشريف، وأن نعرف أنه ولد في سنة 241 هجرية في العصر الذي كان هو قمة الاهتمام بتدوين العلم والسنة، تدوين الفقه، العصر الثالث الهجري.
نعم.
نشأ في هذه الفترة، فكان العلماء في أرض خراسان كثيرين،
تمام،
أئمة الحديث،
تمام فضلت الشيخ،
ورجال الحديث.
كان عصر طبعا ثري جدا بالعلم والعلماء.
نعم.
وفضلت الدكتور عبد العزيز المشاد، الرسالة رسالتك، وإحنا بنهنيك على الحصول على رسالة الماجستير في ابن أبي حاتم. اتكلمنا كده إجمالا دكتور عن الرسالة. الأول
الرسالة عموما هي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
بداية أقول إن من الأهمية بمكان أن نتعرف على أعلام الأمة، خاصة في وقت قام فيه الأذيال وشرذمة من الذين لا يعلمون عن قيمة أعلام الأمة شيء. هؤلاء الذين قاموا يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قاموا يطعنون في رواة حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما فقهوا عنهم ولا عن جهدهم ولا عن رحلاتهم في طلب العلم شيء، فأخذوا يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بذلك يريدون أن يطعنون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
جميل.
فما أحوجنا في هذه الأيام أن نتعرف على سلفنا الصالح، وأن نتعرف على أعلام الأمة، هؤلاء الذين بذلوا كل ما في وسعهم لخدمة هذا الدين.
نعم.
وما بخلوا على الإسلام بشيء، وما بخلوا على الدين بشيء. هؤلاء الأعلام منهم سيدنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، إمام ابن إمام، إمام ابن إمام. رسالتي هذه كانت بعنوان الدخيل في الروايات الواردة في تفسير سورة الأعراف من تفسيري الإمامين ابن أبي حاتم والألوسي.
نعم. كانت في جامعة الأزهر.
في جامعة الأزهر، في كلية أصول الدين، قسم تفسير علوم القرآن، كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، فرع المنصورة.
التقدير ايه بقى لنا؟ كان عندنا فيديو كده بس ما قدرناش نطلعه يعني.
الحمد لله، بفضل الله، من الله عز وجل علي بالحصول على درجة الماجستير بامتياز، مع التوصية بطبع رسالة على نفقة الجامعة وتداولها مع الجامعات الأخرى.
طيب، الأول نهنئك ونبارك لك، وإن شاء الله الدكتوراه قريبا ولا إيه؟
الدكتوراه إن شاء الله، بفضل من الله أكرمني الله عز وجل بموضوع رسالة دخلته ووفق عليه من القسم بفضل الله.
نعم.
وهو هذا العنوان بإذن الله تعالى، أو هذا الموضوع سيكون الانحراف العقدي عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وأثره في التفسير، عرض ونقد من تفسير الصافي للفيض الكاشاني.
الله، جميل قوي. طيب فضلت الدكتور، فضلت الشيخ محمد جابر السعدي دلوقتي كلمنا عن يعني مقدمة لهذه الشخصية، وتعرفنا هو مين.
نعم.
وتعرفنا الوقت الذي أو السنة التي ولد فيها، العصر والمكان. الحقيقة يلفت النظر جدا ان اقليم خراسان اللي منه اصبهان او اصفهان، الاثنين صح يا فضيلة الشيخ، هذا الاقليم الكبير الواسع يعني انجب لنا عددا كبيرا من حماة هذا الدين.
نعم.
يعني مش من حماة السنة بس. نعم. يعني المتصور ان هو انجب لنا الائمة الستة بس، البخاري ومسلم وترمذي وابن ماجه وغيرهم، إنما هو أنجب عشرات بل مئات بل يمكن أن نقول آلاف من العلماء الذين حموا بيضة هذا الدين على مر العصور. أنا سؤالي بقى، لماذا خص الله هذا الإقليم غير العربي بهذه النخبة الكبيرة جدا من حماة الإسلام؟ طيب، ولماذا بدأ يتشيع؟ يعني هذا الإقليم الذي حمى السنة ورفع راية السنة دلوقتي فعلا هو إقليم شيعي. طيب يعني ناقش لي هذا الأمر واقنعني به يا دكتور.
الله يبارك فيك، تفضل. أحمد الله وأصلي على النبي صلى الله، أحمد الله رب العالمين وأصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه من حكمة الله عز وجل في خلقه، بل هي آية من آيات الله عز وجل، أن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بغير العرب.
الله،
هذه من حكمة الله عز وجل، وهذا دليل واضح جلي يرد على هؤلاء الذين يقولون بأن الدين للعرب فقط. هذا دليل واضح جلي، أيد الله عز وجل هذا الدين بغير العرب، وهذه من معجزات القرآن الكريم ومن معجزات هذا الدين.
نعم،
وهذا دليل واضح جلي على عالمية الدعوة الإسلامية،
عالمية
الدعوة الإسلامية، وأنها ليست خاصة بالعرب.
جميل.
والله عز وجل قال في كتاب العزيز بعد أن قال الله عز وجل في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قال الله عز وجل: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. لما نزلت هذه الآية سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قلت من هم يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
قلت من هم يا رسول الله، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأل هذا السؤال 3 مرات. قال سيدنا أبو هريرة: وفينا سلمان الفارسي، قال سيدنا أبو هريرة: وفينا سلمان الفارسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان في الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء.
يا سلام،
أي من فارس. هذا في صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد ورد حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: كان لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناول.
يا سلام، الله.
وكثير من العلماء قالوا بأن هذا الحديث ينطبق على الإمام البخاري: لو كان الدين في الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناول. قالوا بأن هذا الحديث ينطبق على الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري، صاحب الصحيح. نعم. الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل.
نعم.
فأيد الله عز وجل هذا الدين بغير العرب، وهذا من إعجاز هذا الدين ودليل على عالمية الدعوة الإسلامية، وأن الله عز وجل قادر على كل شيء. وفي بعض الأقوال قالت بأن يعني أن العرب فيهم الإمامة وفيهم الرئاسة وفيهم الخلافة وقد انشغلوا بالخلافة، أما هؤلاء فقد تفرغوا للعلم وطلب العلم ونشره بين المسلمين.
يعني أنا ربما مش عارف أنتم متفقين معايا بقى في هذا الأمر ولا لا، ربما لأنهم حملوا راية السنة فأريد لهذا الإقليم أن يكون شيعيا.
نعم.
أنا أعتقد يعني أن هذا هو السبب الرئيسي. يعني عندك إضافة فضل الشيخ؟
هو يعني في القرن الثالث الهجري لما بدأ تدوين الفقه، وبعد رعيل الصحابة عليهم رضوان الله الأول والتابعين وتابعيهم، وظهر أئمة الحديث في أرض خراسان وأرض فارس، فكان حب أهل هؤلاء الأئمة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فتطورت هذه المسألة من حال إلى حال إلى المغالاة في حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى ظهر التشيع من هذه المغالاة. وفرقة الشيعة الذين كانوا في عهد الإمام علي ومعاوية أيضا درج منهم بعضهم إلى هذه الأماكن، وروعي الاهتمام بالحديث وجمع الحديث والاهتمام بآل بيت النبي وحياتهم ومفردات حياتهم وشخصياتهم، فكان لهذا دور في أن يكون للتشيع بزوغ زائد وجود بعض الأفكار المتدنية التي تريد الإساءة للإسلام أو ضرب المسلمين أو التفرقة بين المسلمين، فتدخل من هذا المدخل، فترك الاهتمام بالسنة كسنة والاهتمام بالسنة كعبادة واتباع إلى الاهتمام بآل بيت النبي كأشخاص، ويجعلون لهم ما يجعلون مما يخرجهم عن الإطار الذي هو إطار السنة الذي تركه لنا رسول الله.
أكرمك الله صلى الله عليه وسلم. أكرمك الله صدر الشيخ. وعموما أنا أدعو الله تبارك وتعالى أن يحمي الله هذا الدين وأهله، وأن يرفع راية السنة في هذا الإقليم المبارك الذي رفع راية السنة عبر العصور. طيب فضلت الدكتور، إحنا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، مش كده برضو؟ فسيدنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم نشأ طيبة في بيت علم كما ذكرت في المقدمة، فكيف كانت هذه النشأة؟
بارك الله فيك. أحمد الله رب العالمين وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول بداية إن البيئة الإيمانية لها أثر مباشر وتأثير مباشر في تكوين الشخصية الإسلامية. وهذه البيئة تبدأ من الأسرة، فما العالم إلا دولا، وما الدول إلا بلدانا، وما البلدان إلا قرى ومحافظات وقرى، وما هذه القرى إلا أسرا، وما الأسر إلا أفراد. ولذا فإن الإسلام حث على تكوين هذه الأسرة على منهج القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر الله عز وجل باختيار الزوجة الصالحة، فبين صفات المرأة الصالحة في قول الله عز وجل في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. وفي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك.
طيب فضلت الشيخ، ممكن نكمل بعد الاتصال لو سمحت؟ أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله بخير وبركاته.
كيف حال فضيلتك؟
الحمد لله.
وبرحب بضيوفك الكرام.
أكرمك الله يا أم عبد الرحمن.
والله كنت عايزة أقول عن شخصية النهاردة، عن عبد الرحمن بن أبي حاتم. كان عبد الرحمن بن أبي حاتم له منهج مثل منهج الشيخ محمد حسان اللي هو حدثني أبي، وكان مثاليا لأنه ربى ابنه تربية صحيحة على الكتاب والسنة، والولد كان بارا بأبيه لأنه صار على درب أبيه ومنهجه تلك هي التربية الصحيحة لأولادنا. فلابد أن احنا نربي أولادنا على العقيدة وتعتمد على المبادئ الإسلامية، فيجب علينا نحن الآباء والأمهات أن نعلمهم العقيدة الصحيحة وأن نرسخ في قلوبهم لا إله إلا الله. كنت سمعت برضك يعني قبل كده كان اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، لأن الشرك لظلم عظيم. كما يجب أن تكون حياتنا مبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا نهيئ أطفالنا الجو الإسلامي الصحيح ويساعدهم على تطبيق الشعائر الإسلامية بكل سهولة، ويعرف بعد ذلك هذه التربية الصحيحة سوى الإسلام دينا وسوى القرآن إماما وسوى الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أولادنا ويجعلهم من الصالحين.
يا رب.
شكرا، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. أنا هعلق يعني بس بعد ما أخذ اتصال الأخ أحمد من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا احمد؟
ازيك يا استاذ محمد؟
كيف حالك يا حبيبي؟
ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
مرحبا بضيفك الكريمين.
شكرا.
اهلا وسهلا.
اتفضل يا حبيبي.
ممكن بس اشارك بابيات ان شاء الله؟
طبعا تفضل.
هذه الابيات يعني ان شاء الله في مدح الابطال والرجال الذين يحاربون اليهود على ارض الاقصى.
الله يكرمك. الله يكرمك.
من اين جاءوا ولم يحمل به النبأ، ولا تمخض عنهم قط مؤتمر، جيل من الصخر قد قدت ملامحه، ومن رماد الشظايا أورق الشجر، جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله بل هز الورى حجر، وكان ما كان من صحو ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر، وقد رموا يهودا بأحجار مسومة على رؤوسهم ألقت بها سقر، وما رميتم ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر، وما رميتم ولكن الإله رمى فكيف يهزم من بالله ينتصر.
أحمد أنت طالب يا أحمد؟
آه إن شاء الله.
في السنة كام؟
تالتة.
تالتة إيه؟
ثانوي.
أزهري بقى فيش تالتة عام؟
بإذن الله.
أزهري؟
آه إن شاء الله.
آه يعني أنت مشارك بقى علشان مشايخ الأزهر ولا إيه؟ طيب يا حبيبي شكرا جزيلا. شكرا بارك الله فيك. انا بس عندي يعني تعليقين اذا سمحتوا لي. اولا انا يعني احيي الاخت ام عبد الرحمن على المشاركه والربط بين حاجه عندنا في القناه. فضيله الشيخ محمد حسان عنده يعني منهج حدثني ابي. هو منهج موجود عند السلف بس هو يعني بفصاحته وبلاغته وبمن الله عليه نبهنا له، وفعلا هي ربطت بين هذا وهذا، انه عبد الرحمن ابن ابي حاتم اكيد كان بيقول قال لي ابي او حدثني ابي.
ما اكثر ما يقول حدثني ابي،
مش كده برضو ولا ايه؟ فبارك الله فيك يا ام عبد الرحمن. احمد بقى انتوا علقوا عليه، احمد ابنكم الازهر يعني يعني لغته سليمه، القاءه سليم ولا ايه؟
ما شاء الله هو القاؤه سليم ولغة ألفاظها طيبة، لكن أنا أطلب من أحمد بارك الله فيه إذا أراد أن يقرض الشعر فليتعلم فن العروض ويدرب نفسه، فالملكة إذا وجدت لابد من تمرس وحفظ قصائد شعرية للشعراء القدامى الذين لهم في أشعارهم الوزن والقافية والوزن العروضي، وحتى يتسنى له إن شاء الله أن يكون شاعرا له مستقبل باهر بإذن الله تعالى.
ما شاء الله.
وكلماته طيبة تنبئ ببشارة خير
إن شاء الله
ونبأ خير إن شاء الله
تعالى. إن شاء الله. طيب فضلة الدكتور عبد العزيز مشد، إحنا كنا بنتكلم عن النشأة الجميلة لعبد الرحمن بن أبي حاتم.
بدأنا بتكوين الأسرة المسلمة على منهج القرآن والسنة.
تمام.
بالنسبة للزوجة فاضطب بذات الدين تربية يداك. بالنسبة للزوج النبي صلى الله عليه وسلم حث أولياء الأمور إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. من خلال الزوج صالح وزوجة صالحة يتأسس بيئة أو تتأسس بيئة صالحة.
تمام.
وهذا ما هيأ الله عز وجل لسيدنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، هيأ الله عز وجل له بيئة إيمانية نشأ وترعرع حتى يتم له البناء الكامل، إذ أنه ستناط به مهمة خطيرة ألا وهي مهمة تفسير القرآن الكريم.
نعم.
ومهمة أيضا يعني سبحان الله من أخطر المهمات ألا وهي مهمة الجرح والتعديل.
تمام.
فهذا العلم علم الجرح والتعديل لا يتعرض له أي عالم من المحدثين، ليس كل محدث يتعرض لعلم الجرح والتعديل.
نعم.
وهذا أيضا يجرنا إلى هؤلاء يعني سبحان الله يبقى طالب مثلا طويل بعلم ما زال لسه يحبو على طريق العلم ويخرج يطعن في المشايخ الكبار ويقول فلانهم كذا
وفلانهم كذا،
نسأل الله العفو والعافية.
يعني ربما لم يتعلموا جيدا.
يا سبحان الله هذا ما تأدب.
ربما
هذا ما تأدب بأدب طلب العلم.
تمام.
هذا لو جلس تحت أقدام العلماء لتعلم الأدب، وما يعني حوجنا إلى أن نتعلم الأدب.
تمام. يعني الله. بالنسبة لحالة عبد الرحمن بن أبي حاتم،
هيأ الله عز وجل
إنه الوالد كان عالما وكان نعم. بيعمل معه إيه؟
هيأ الله له بيئة إيمانية.
تمام.
بداية سيدنا الإمام أبو حاتم الرازي اسمه محمد بن إدريس الرازي.
احنا خدناه في عالم الأمة.
وهذا بخلاف محمد بن إدريس الشافعي.
نعم. خدناه تناولناه في عالم الأمة.
سيدنا أبو حاتم الرازي لم يترك ابنه سيدنا ابن أبي حاتم هو عبد الرحمن، لم يتركه يطلب الحديث حتى حفظ القرآن الكريم.
يبقى الخطوة الأولى يحفظ القرآن الكريم.
القرآن الكريم قال، ولذلك قال لم يدعني، ودي رواية عن سيدنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال لم يدعني أبي أشتغل بالحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان، وهذا من المقرئين.
كويس.
ثم بعد ذلك طلب الحديث على يد علماء البلدة، طبعا كانوا متوافرون وكثيرون في الراي، فكل من ينسب كل من في آخره الرازي هذا ينسب إلى الراي، وهذه نسبة على غير القياس.
نعم. تمام.
ينسب
تمام.
إلى الراي.
طيب.
فهو على نسبة على غير القياس.
طيب فضيلة الشيخ محمد جابر، إحنا عايزين نربي ولادنا صح، في تلفزيون وفي انترنت وفي أفلام ساقطة وفي أغاني بيسموها الفيديو كليب أعاذنا الله منها، وأولادنا فتحوا عينيهم عليها واحنا في البيت بنربي ولادنا كويس، بيخرجوا بره للجماعات المرجعيه بيلاقوا فيه فساد. نربي ولادنا ازاي؟ يعني في اطار هذه الترجمه لعبد الرحمن ابن ابي حاتم. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك ان مسؤوليه تربيه الاولاد مسؤوليه خطيره ومهمه، وكما بدات حضرتك في بيت الشعر الجميل وانشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه، وبرضه البيت الشعر الذي يقول: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. وقبل هؤلاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولما ذهب رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب يشتكي ولده وقال له: إن ابني قد عقني، أي عصاني. فأتي بالولد لسيدنا عمر، قال له: لم عققت أباك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حق على أبيه؟ قال: بلى. قال: وما هو؟ قال: أن يحسن اختيار أمه، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه القرآن. قال: يا أمير المؤمنين، لم يكن شيء من هذا، إنما اختار أمي زنجية كانت لمجوسي، وسماني جعرانا، ولم يعلمني شيئا من كتاب الله. فقال له سيدنا عمر للرجل: لقد عققت ولدك قبل أن يعقك هو.
يا سلام.
فهذه مسألة في منتهى الأهمية، أن يكون الوالد أصلا عنده فيه فهم لدينه، فهم لمسؤوليته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والحاكم راع في مملكته ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والرجل راع، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
أكرمك الله.
فلو أن كل واحد حافظ على الرعية كما فعل أبو حاتم، حيث تتبع ولده من صغره، من نعومة أظفاره، فكان يراقب أعماله ويراقب أفعاله ويراقب تصرفاته، فكان يقول له: هذا خطأ، هذا صواب، هذا خطأ، هذا صواب. فنحن نواجه، أولادنا يواجهون مآسي، يواجهون مخاطر، ونحن نواجه ميادين شتى في أولادنا، فكيف ذلك إذا لم نعلمهم كتاب الله من صغرهم، ولم نأخذ على أيدي ولم نأخذهم على طريق السنة من بدايتها، ونلقنهم العلم بالأسوة والقدوة فينا أولا، ثم بعد ذلك نسأل الله الهداية
يا رب
لنا ولهم.
الفكرة جميلة، ولي برضو مناقشة بس بعد الاتصال إن شاء الله. الأخت أم عبد الرحمن من الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا شيخنا على هذه البرامج الجميلة اللي احنا بنتعلم منها.
شكرا شكرا.
ولكن أنا عندي سؤال غريب شوية، يعني في
مش غريب ولا حاجة إن شاء الله،
حول فوجدتها.
أيوة.
يسموا بالجماعة الأحمدية، الجماعة الإسلامية الأحمدية. وبعدين بيتكلموا عن الرسول ماشي كويس، وبيتكلموا عن ربنا سبحان الله وتعالى كويس، ولكن في حاجة في الكلام، يعني الأطفال بتسمع يعني معنا، في حاجة اسمها أحمد ابن غلام مرزا المسيح المعهود، المعهود أو المنتظر، حاجة زي كده، أو حاطينه مقارنة مع سيدنا المسيح ابن مريم. وفي شبهات كتير في الاتصالات اللي بيتكلموا فيها وحاجات كده، فأنا مش عارفة إيه الريبة دي، ومين هم دول، وإمتى اتعملت الجماعة دي، يعني مش عارفة. عايزة
طيب إحنا هنرد على حضرتك إن شاء الله. أم عبد الرحمن بارك الله فيك. ناخد أم عامر من الأردن، السلام عليكم.
ايوه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا استاذ محمد، بارك الله في الدكتور عبد العزيز والشيخ محمد جابر، جزاك الله خيرا. ونحن امام شخصيه تبينت لنا عن عظم التعلم والتعليم، وعظم الوالد المعلم، فكان لي تدبر في معنى اسم لقمان والله أعلم بصحته، أود طرحه على علمائنا وخاصة أنهم أهل التفسير.
تفضل.
فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خاطر حول معنى اسم لقمان والله أعلم بمراده، فلو قلنا أن كلمة لقمان من الفعل لقمة أو الفعل لقنا وكذلك تلقى، فهو قد تلقى لقمان الحكمة من الله سبحانه فتلقمها واتخذها زادا له في حياته، وتزود فإن خير الزاد التقوى، فهو متلقم الحكمة من الله سبحانه وتعالى، وهو بدوره لقمها لابنه فصار ملقما لها فهو ملقم، وقد أحسن التلقيم تماما كما أحسن التلقم. فهناك سنسان من اللقم، لقمة العيش الجسدي وهي الطعام والشراب، ونحن لم نحرم منها، كلوا واشربوا كلوا واشربوا. وهناك لقمة الروح فهي في تلقين الحكمة، وهي العلم بالله ومعرفة شكره وكيفية طاعته وعبادته، وتعلم كل الأخلاقيات كل الأخلاقيات التي يجب أن نتحلى بها وتزود فإن خير الزاد التقوى. وآباء اليوم وللأسف أكثر ما يهتمون به هو إطعام أبنائهم الطعام البدني دون الروحي، وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا بقسمتين، ومنه رجلا آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولقمان الحكيم هو نموذج مثالي قد قام خير قيام بما جاء في هذا الحديث الشريف. ثم هناك حديث آخر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، وهو بذلك وكما كان حسن التلقي حيث جعل حسن التلقي حيث جعل ما تلقاه من حكمة من ربه كاللقمة التي يتناولها لتسري ببدنه فتصير بمثابة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وبالتالي حرص على تغذية ابنه للحكمة، فكما أن الجسد بحاجة للغذاء المادي من الطعام والشراب، قد أدرك مدى أهمية تغذيته بالحكمة القائمة على توحيد الله وشكره وبقية الآداب التي وردت ذكرها في السورة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عنه. بقية الآيات، جزاكم الله خيرا وأسف على الإطالة.
شكرا.
هذا والله أعلم. والسلام عليكم.
شكرا يا أم عامر، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، وأكثر الله من أمثالك. كان في واحد بيقول له كسر الله من أمثالك.
صلى الله
عليه وسلم. من ضمن الأشياء اللي عندنا في اللهجة المصرية. احنا لا ننطق لا ننطق الثاء يعني جيدا. فبيقول له كسر الله من أمثالك. لكن احنا نقول له معامل أكثر الله من أمثالك.
نعم. إن شاء الله. من المصايب كمان، يعني من المصايب التي نسمع حتى على بعض الفضائيات، أن يأتي أحد المشايخ ويقول ربنا قال هذا لا يجوز، ما قال هذه معناه تحول.
نعم.
لا يحق لك ان تقول قال ايه بس، قال الله عز وجل.
قال ايه بقى دي
قال معناها تحول.
طب ناخد اتصال كمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معي؟
الله خير يا استاذ محمد.
ام محمد.
ايوه محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
الله خيرا.
الله يكرمك.
وبرحب بضيوفك الكرام، جزاهم الله خيرا ويجعل مقدمتهم الى قناه الرحمه في ميزان حسناتهم يا رب العالمين.
يا رب يا رب.
انا في نقطه عجباني قوي في البرنامج، جميله جدا يا استاذ محمد، من ذكاء حضرتك انك بتربط بين القدوه بتاعتنا وعلماء الامه برابط الواقع اللي احنا عايشين فيه. فدي حاجه جميله جدا انك انت بتربط بين زمان ودلوقتي، وبتربط ازاي ان احنا القدوه، يعني ازاي ان احنا نقدر نوصل اولادنا ان شاء الله باذن الله في المستقبل للقدوه الجميله دي. انا قاعده مستمتعه بحديثكم جدا، فيعني انا عايزه بس يعني اقول ان رتم الحياه الايام دي، ان الاب مشغول تماما بالشغل وكده، فتلاقي الاعباء كلها على الام، ما تقدرش ابدا لوحدها ان هي تعود الطفل ازاي يروح المسجد يصلي وكده. فيا ريت الاب يكون له دور واقع كده في حياته.
انا برد عليك
ان شاء الله. يعني يروح ياخد الاولاد ويعلمهم المسجد، الذهاب للمسجد، ويعلمهم ان لازم في كل وقت يسمع الاذان، يحترم الأذان ده حتى لو بيلعب، يقطع كل حاجة، ويعلمه أن كلمة الله أكبر أكبر من أي حاجة.
الله
وجزاكم الله خيرا.
جزاك خيرا. جزاك خيرا. بارك الله فيك.
نعم.
هي دي اللي محمد بتاخدها، أخد الخيط منها بقى.
إن شاء الله.
إنه المفروض الوالد لا ينشغل عن الأولاد. ويظل
متفضل. يعني الوالد لا يقول أنني مشغول وأعمالي تأخذني ولا أستطيع أن أجد وقت لأولادي وهكذا. لا، فتربية الأولاد عقائديا وعلميا وفكريا وأخلاقيا هي أولى من تربيتهم جسديا.
تمام.
في هذا الزمان ولذلك لو أن الوالد، كل والد صنع من نفسه قدوة لأولاده، وكيف يكون قدوة لأولاده؟ أنه يدقق في أن يكون حسن الكلام أمام أولاده، ولا يقول إلا الصدق، أن يكون أمينا كما فعل أبو حاتم مع ولده عبد الرحمن. كان زاهدا في دنياه، ورعا تقيا خاشعا، كان يصلي صلاة فيها تواضع ويتعبد لله ليل نهار. فنشأ ولده عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله على هذه السجية وهذا السلوك وهذا العمل، لدرجة أنه سبق أباه.
الله الله.
حتى أقر بذلك أبو حاتم نفسه أن عبد الرحمن في حالة عبادته لربه أنه لا يستطيع أن يكون مثله أو أن يصل إلى ما وصل إليه. نتيجة التربية السليمة والصحيحة. لذلك فلو أن كل والد عند الأذان قام من مكانه وقال لأولاده هيا بنا نصلي، وأخذهم من المسجد، وإن كانوا صغارا علمهم آداب المسجد واحترام المسجد، وإن كانوا في حال الصبا والشباب عودهم الاهتمام بأداء الصلاة. فالصلاة تصنع من الشخص رجولة، وتصنع منه أخلاقا نبيلة. هكذا إذا عوده الأب كذلك، أنه إذا لم يكن الأب موجود وحضرت الصلاة وأذن لها، أي شيء في يده يتركه.
تمام.
يتركه ويذهب إلى الصلاة.
فكرة واضحة جدا. فضل الشيخ بارك الله فيك. طيب دكتور عبد العزيز مشد، يعني أنا أقول لحضرتك بس حاجة، وأقول لفضل الشيخ برضو، يعني أحيانا بنبقى مثلا في محاضرات أو في عمل أو في ندوات مثلا، أنا معود يعني بناتي ومعود زوجتي إن أنا رجل بيتي، أحب أقعد في البيت أقرأ، بأبقى في وسطيهم، في وسط أسرتي يعني، في غير أوقات العمل. فلما بيكون في مثلا عندي ندوة، عندي محاضرة، عندي أي حاجة غير يعني غير الجدول اللي موجود في البيت، بلاقي زوجتي تزعل، وبقول لها فعلا ان هي عندها حق في هذا، لان هي عايزة زي ما ام محمد بتقول دلوقتي، تريد ان يكون الاب موجودا، لان الاب هو القدوة، الاب هو القوة، الاب هو السيطرة، الاب هو السيطرة على الكل. فيعني انا اؤيد يعني اي ام في هذا تماما، ولو انه اعباء الحياة احيانا، بس اعباء الحياة لا تأخذنا من أبنى ولا تأخذنا من أسرنا. طب احنا واجب الابناء بقى ان هم يعملوا ايه؟ الابناء في الحالة دي، انا ربيت بنتي او ربيت ابني تربية كويسة زي فضيلة الشيخ محمد جابر السعدي قال دلوقتي، طيب الابن بقى يعمل ايه زي ما عبد الرحمن ابن ابي حاتم عمل؟ وياريت حضرتك تربط بين عبد الرحمن وبين ما يجب ان يفعله الابن في هذا الزمان.
فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استكمالا لدور الاباء.
تمام.
يعني دور الاباء.
تمام. حلو
جدا. استكمالا لدور الاباء.
تمام.
اقول ان كثير من اباء اليوم فهموا المسؤولية فهما قاصرا، لا أقول خطيئا بل فهما قاصرا، فظنوا أن المسؤولية منحصرة في إطعام الأفواه وكساء الأبدان وسكن البيوت وإعطاء المصاريف. أقول هذا جزء من المسؤولية، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، ولكن هناك جانب الروح. الجسد خلق من المادة، خلق من الطين وغذاؤه من الطين، أما الروح قال الله عز وجل ونفخت فيه من روحي، فهذا له غذاؤه وهذا له غذاؤه. ويعني لقد ضربت هذا المثال كثيرا في سواء في الخطب أو في دروس، أقول إن مثل كثير من أباء اليوم كمثل رجل عنده ولد صغير، أمه مثلا ذهبت إلى مشوار وتركت هذا الطفل الصغير، فأخذ هذا الولد يبكي، فده عايز يسكته، ماذا يفعل؟ راح جاب له طبق فيه أرز وفي قطعة لحمة وقال له كل، فأخذ يبكي، التف الجيران أو تجمع الجيران، ما بسكتش الولد ليه يا عم الحاج؟ سبحان الله. أكله ده أعمل له إيه؟ بجيب له أكل وهو ما بيأكلش، مش راضي يسكت، جعان، جبت له أكل مش راضي يأكل. يعني الناس يقولوا عليه راجل إيه؟ يعني ما لا، لا عقل له. هذا الطعام لا يصلح لهذا الإيه؟ الولد. هذا ما يفعله أباء كثير من يعني سبحان الله أباء كثير من الأبناء في زماننا أنهم أتوا بغذاء المادة من طعام ومن شراب ومن سكنة ومن أموال ومن محمول، يعني مع كثير من الأبناء ليس له لازمة، الولد اللي عنده اللي في السنة اللي في الابتدائي أو اللي في الإعدادي أو البنت اللي في الإعدادي وفي الابتدائي مسك محمول ليه ما عرفش، نسأل الله العفو والعافية. هذه الآفة التي قد انتشرت بين شبابنا سبحان الله. فماذا يقول هذا؟ فعل كهذا بالضبط، أتى بهذه بالحياة المادية أو بالرغبات المادية أو بالغذاء المادي وقال للروح تغذي.
طيب أنا أضيف لحضرتك حاجة،
هذا لا يصلح.
أضيف لحضرتك حاجة، السفر المتكرر من الأزواج وترك الأسر على علاتها، وبيقول أنا بجيب لكم آلاف مؤلفة ويرجع ما يلاقيش ولاده.
دي مصيبة، دي مصيبة عظيمة.
يجد ابنه أو يجد بنته في غاية الانحراف. طيب جاب هو فلوس وأطعم زي ما فضلتك وفضلت الشيخ قال، طيب لكنه فقد أسرته.
نسأل الله العفو والعافية. أقول يعني سبحان الله، أقول إن الله عز وجل، أقول لكثير من الآباء الذين إذا حدثتهم بهذا ونصحتهم يقولون أقول لك يا عم الشيخ أعمل إيه، يعني بالمفهوم المصري أعمل إيه يا عم الشيخ ده أنا متعلق في ساقية. أقول يا أخي فك نفسك من الساقية قبل أن يفوت الأوان.
أيوة.
وأقسم بالله إن الله عز وجل لن يسألك يوم القيامة لما لم تطعم أولادك لحما ودجاجا وبطا وأوزا إذا كنت لا تملك ذلك، إذا كنت لا تملك ذلك، لأنه القائل لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.
تمام.
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولكن سيسألك لما لم تربيه، لما لم تعلمه الصلاة لسبع وتضربه عليها لعشر وتفرق بينهم في المضاجع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم تحفظه القرآن، لما لم تختار له أما صالحة، لما لم تهيئ له البيئة الصالحة التي ينشأ فيها. إذن كثير من الآباء فهموا المسؤولية فهما قاصرا، ظنوا أنها منحصرة في الإطعام في الكساء في الأموال وفقط، ونسوا جانب الروح. وهذا ما هو إلا من التقليد الأعمى للغرب، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء القوم الماديون لا يعرفون عن حياة الروح شيئا، ولذا تسمع كثيرا أنه يصل إلى الغنى الفاحش أو يصل إلى درجة كبيرة من الغنى وينتحر. ليه؟ لأنه يعني سبحان الله ظن السعادة في الغنى، فلما وصل إليها ما وجد سعادة. نحن لسنا كهؤلاء، يعني عندما كنت في استراليا قلت لسنا كهؤلاء، نحن عندنا الروح، غذاء الروح، لسنا كهؤلاء. يعني الحياة السريعة والريتم السريع والحياة المادية والانشغال حتى الصلاة يعني ما ينفعش كده يا اخوان.
طيب
هذا لا يصلح.
طيب يا شيخنا الحبيب، انا السؤال برضو اللي سألته لحضرتك، ممكن تكون انت طبقت كل ما فضلتك قلته وفضلت الشيخ محمد قاله في البيت،
نعم،
لكن الولد ممكن يطلع عاق وممكن لا يتعلم، ممكن يشرب مخدرات، والبيت بيت صالح،
هذا
فما واجب الولد من خلال دراسة شخصية عبد الرحمن بن
أبي حاتم؟ نقول هنا أولا يعني استكمالا
الولد برضو عليه،
نعم، الولد له عليه دور كبير، ولكن استكمالا لابد من الأب أن يتتبع هذه الذرية.
فضل الشيخ قال كده برضو،
نعم،
تمام.
وعندنا مثال واضح جلي من سيدنا عبد الرحمن، من سيدنا أبو حاتم في تربيته لولده، وصل به تتبع هذا الولد حتى عند الموت وهو على فراش الموت.
أيوة جميلة جدا.
فقد روى سيدنا الإمام ابن حاتم قال دخلت على أبي وهو في النزعات وأنا لا أعلم، دخل علي وفي نزعات الموت وهو لا يدري، فقلت عقبة ابن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده ألا، قال فلم أقنع بذلك، فقلت تفهم عني؟ يعني تفهمت أنا عايز إيه؟ له صحبة؟ قال هو تابعي.
يا سلام. وهو يعني على فراش،
هو على فراش الموت وهو يموت سبحان الله. ولذا قال علي بن إبراهيم الرازي قال أخبرت بأنه كان يسأل أباه وهو في مرض موته،
نعم،
عن أمور من علوم الحديث، عن مسائل من علوم الحديث ومن غيره، فكان يشير بطرفه، مش قادر يتكلم خلاص اللسان خلاص يعني.
طيب.
أصبح في انعزال، فكان يشير بطرفه أن لعم ولا،
نعم،
نعم ولا.
جميل جدا.
وكان يتتبع ولده سبحان الله.
نعم.
ولكن طبعا على الأبناء دور كبير أن يستجيبوا لآبائهم ولأمهاتهم، وأن يقدروا هذا الجهد الذي ينفقه الأب وتنفقه الأم في تربية هؤلاء الأولاد. فينبغي عليهم أن يقتدوا بهؤلاء السلف الصالح.
نعم.
الذين نبغوا. فسيدنا عبد الرحمن بن أبي حاتم مع كون البيئة الإيمانية التي كانت فيه، فإنه كان في جوهره وفي جوهر نفسه فيه صلاح وتقوى من الله عز وجل رزقه الله عز وجل بها ومن الله عز وجل عليه بهذه التقوى وهذا الصلاح، حتى يعني سبحان الله كما قيل قد كساه الله نورا وبهاء يسر من نظر إليه.
الله
قد كساه الله نورا وبهاء يسر من نظر إليه،
بهاء الطاعة بقى وبهاء العبادة.
فينبغي على أبنائنا أن سبحان الله، ولذلك أقول إن هؤلاء الأزيال الذين يقومون ويشوهون صورة السلف الصالح في أعين الشباب اليوم، هؤلاء ما أرادوا إلا ضرب الرؤوس.
تمام.
ما أرادوا إلا ضرب الرؤوس، ما أرادوا إلا تشويه صورة السلف الصالح في نظر أبنائهم حتى تزيد الهزيمة النفسية في عيون في عند الشباب.
نعم.
هذه الهزيمة النفسية يعني سبحان الله، هذه ما أتت يعني ما أتت الهزيمة النفسية إلا بالجهل. شبابنا اليوم لا يعلم عن ماضيه شيئا. النهاردة منبهر بماذا؟ الشباب منبهر بالغرب. كم عمر الغرب؟ عمر الغرب قد إيه؟ 200 سنة؟ متى سقطت الخلافة؟ في القرن الماضي فقط. الخلافة الإسلامية سقطت في القرن الماضي. يأتي الشاب ينسى مجد 1300 سنة ويتذكر فقط هذه الحضارة المزيفة، وما هي بحضارة؟ سبحان الله، الحضارة ليست بالعمران وليست بتشييد المباني وليست بكذا وكذا، إنما الحضارة المبادئ والأخلاق.
طيب.
التي يسعد بها أبناؤها.
واضح.
فالهزيمة النفسية.
نعم.
أتت من للشباب بسبب الجهل، أنه نسى هذا المجد لسلفه الصالح، ويأتي اليوم هؤلاء ليشوهون صورتهم أكثر حتى يزيدوا الهزيمة النفسية عند شبابنا.
واضح وفكرتك واضحة جدا.
فلابد أن الشباب أن يتعلم وأن يقتدي، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح.
ده كلام جميل خالص. فضل الشيخ برضو محمد، يعريتك تكلمني برضو عن الشباب، يعني الآباء الحقيقة، انه انا ارى يعني بعض الاباء، احنا مش عايزين نتهم كل الاباء،
لا
يعني مش كل الاباء بيسافروا،
لا
ولا
لا
كل
لا
الاباء بيتركوا البيوت،
لا
ولا كل الاباء ما يعني يشغل نفسه بنفقات بس، لكن هناك اباء افاضل ويعني يربون ابنائهم تربيه سليمه. انا عايز فضيلتك بقى زي ما فضيله الشيخ محمد فضيله الدكتور قال، يعني مزيد من النصح لابنائنا وبناتنا، يا ريت والله عشان يسمعوا كلامنا بس وعشان يهتدوا ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقه التابعه لن تكون كامله او كلها على الاباء، خاصه انه مراعاه الاباء للابناء تصل الى سن معين، وبعد ذلك يترك الحبل على الغارب للابناء، فاصبح الابن بعد ان تربى في طفولته ثم صباه ثم أصبح داعبه سبعا ولاعبه سبعا وأدبه سبعا وصادقه سبعا ثم أترك حبله على غاربه. أصبح الشباب بعد هذه الفترة بعد بلوغ السن بلوغ الحلم، لو نظرت حضرتك إلى ابن أبي حاتم وهو يقول عن نفسه: أخذني أبي في رحلة العلم قبل أن أبلغ الحلم، قبل أن يبلغ الحلم.
يا سلام.
وهو في الرحلة الأولى، وهو في ذا الحليفة بلغ الحلم، ففرح به أبوه جدا، فرح به أبوه جدا.
نعم.
لبلوغه سن الحلم ولأنه سيدرك حجة الإسلام.
تمام.
ومن هنا بدأ تلقيه العلم، وبدأت المسؤولية تنتقل من أبي حاتم مباشرة إلى عبد الرحمن بن حاتم شخصيا.
تمام. آه.
شخصيا
بدأ يأخذ
هكذا دور الشباب.
نعم.
فالشباب لو نظروا إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو شاب لما تلقف الإسلام وآمن واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادت أمه وهو في حوزتها ورعايتها وحمايتها وأموالها، أرادت أن تثنيه عن هذا الدين وأن تبعده عن هذا الدين، فقوضت له بعض الأمور، فرفض وانتفض وتركها وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن جعله رسوله إلى المدينة ليعلم أهل المدينة.
الأستاذ المخرج تفضل. بيشير لي بأن الوقت انتهى وربنا سبحانه وتعالى بارك في هذا الوقت.
الله يبارك.
وإن شاء الله للحديث بقية بإذن الله تعالى. بنشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد جابر السعدي المدير العام بالأزهر الشريف الذي شرفنا ونتشرف بالأزهر دائما
إن شاء الله.
وبنشكر فضيلة الدكتور عبد العزيز المشد صاحب رسالة الماجستير حول الموضوع الذي نتحدث فيه، ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى حول عبد الرحمن بن أبي حاتم. شكرا جزيلا. أحبائنا، وأهدي هذه الأبيات القليلة في مبناها العظيمة في معناها إلى الأزهر الشريف: قم في فم الدنيا وحي الأزهرة، وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، من كل بحر في الشريعة زاخر، ويريكه الخلق العظيم غدا فرى. يا معهدا أفنى القرون جداره، وطوى الليالي ركنه والأعصرا، وأتى الزمان عليه يحمي أمة ويذود عن نسك ويمنع مشعرا، حتى ظننا الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وابن حنبل حضرا. لا ننسى أن نذكر حضراتكم بأنكم تستطيعون أن تشاهدوا هذه الحلقة وغيرها من حلقات أعلام الأمة وحلقات كل برامج قناة الرحمة على موقع قناة الرحمة الموجود أمام حضراتكم على الشاشة. دائما نلقاكم على خير إن شاء الله، وندعو الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يستر أبناءنا ويستر بناتنا ويستر زوجاتنا، وأن نراكم على خير دائما ونلقاكم على خير دائما إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا، في كل مجال قد برعوا، هاهم أعيان أخيار، حياهم رب غفار. من فيض الرحمن أصابوا، في درب العزة قد ساروا، واليوم نحيي من رفعوا للدين صروحا وأناروا.